بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أن السلام يجزئ من الصرم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني هلال بن أبي هلال مولى بن كعب المذحجي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت 3 أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا إلى هذا المجلس، والذي أسأل الله تعالى يبارك فيه وفي الجميع. ما زلنا مع الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الهجر، عقد البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بابا، قال: باب إن السلام يجزئ من الصرم، يعني من القطيعة. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. لا يحل لرجل، يعني يحرم على رجل أن يهجر مؤمنا يعني مسلما فوق 3 أيام. وسبق ذكر هذا، والمقصود بأن الهجر في حدود الأيام الثلاثة إنما يكون بسبب أمر دنيوي، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا مرت به 3 أيام فلقيه فليسلم عليه. فليسلم عليه هذا وجوبا، حتى ينقطع الهجر لأجل الدنيا، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. سبق ذكر هذه المسألة في ثنايا الموضوعات السابقة في أحكام الهجر، وذكرت لكم بأن الهجر ينتهي بالسلام، فإذا سلم عليه انتهى الهجر، ودخل الإنسان في الأجر وسلم وبرئ من الوزر. وهل السلام به ينقطع الهجر، أم لا بد أن يعود الهاجر إلى حالته الأولى؟ قولان لأهل العلم. القول الأول ذكرنا بأنه بمجرد السلام انقطع الهجر وثبت الأجر، والدليل على ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ظاهر هذه الأحاديث تشير إلى أن السلام يكفي، أن السلام فيه كفاية في مسألة قطع الهجر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه الهجر يكون بعودة الحال إلى ما كانت عليه. وهناك قول ثالث وهو ملفق بين القولين، أن السلام به ينقطع الهجر المحرم، وأما عود الحال إلى ما كانت عليه فهذه كمال، هذه كمال، ولا شك بأنها أفضل وأحسن عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لأحكام المتهاجرين، إذا سلم أحدهما على الآخر فرد عليه، رد عليه السلام، اشتركا في الأجر. ما هو الأجر؟ ترك القطيعة، لأن الهجر هنا محرم إذا زاد على ثلاث. الهجر لأجل الدنيا يكون محرما إذا زاد على ثلاث، فيشتركان في الأجر. فإذا سلم أحدهما على الآخر ورد عليه انتهت القطيعة والهجر واشتركا في الأجر. أما إذا سلم أحدهما ولم يرد الآخر فإن المسلم برئ من الهجر، فإن المسلم برئ من الهجر، ويرد عليه ملك من الملائكة، يرد عليه ملك من الملائكة. وأما الذي أبى أن يرد السلام فإنه يرد عليه شيطان، كما صرحت بذلك الأحاديث وسبق ذكرها في مجالس سابق. وهذا يدلنا على خطورة عدم الصلح مع من مد يد الصلح إليك، ولذلك يحذر المسلم الذي تقدم إليه من هجره ومد يد الصلح إليه وأراد إنهاء هذه القطيعة، يحذر من عدم قبول اعتذاره أو صلحه. بل أؤكد على أن أحد المتهاجرين إن كان هو المتسبب وتقدم إلى أخيه بطلب قطع الهجر وطلب الصلح أيضا ولم يرد عليه، أجر هذا الظالم إن كان هو قد تسبب في هذه القطيعة، وأما ذاك الذي أبى أن يصطلح فإنه يبقى في دائرة الإثم، وذلك لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدخل ضمن دائرة حقوق الأخوة الإسلامية، حقوق الأخوة الإسلامية. والمقصود من هذا الباب كما يظهر من تبويب الإمام البخاري أنه يختار أن السلام فيه كفاية، السلام فيه كفاية. بطبيعة الحال هناك حقوق عامة يجب على المسلم أن يبذلها لأخيه، فإن صعب عليه الصلح فليسلم أو ليرد عليه، ثم بعد ذلك تدريجيا يرجع إلى حالته الأولى. نعم.
قال: باب التفرقة بين الأحداث. قال: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه: كان عمر رضي الله عنه يقول لبنيه: إذا أصبحتم فتبددوا ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التفرقة بين الأحداث. الأحداث المقصود الأولاد الشباب، الحدث الذي هو الشاب الفتى. باب التفرقة بين الأحداث. والمقصود بالتفرقة هنا ليست التفرقة التي يبتغى منها الشر، وليست التفرقة المقصود منها يعني تركهم هكذا يخرجون إلى مثلا الطريق أو يذهبون حيث شاءوا، لا، وإنما المقصود تفرقتهم لمصلحتهم، التفرقة لأجل المصلحة التي تعود عليه. هذا أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني وثاني المبشرين بالجنة، ومناقب عمر وفضائل عمر يعني أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر رضي الله عنه، كان يقول لبني: إذا أصبحتم فتبددوا. ما معنى تبددوا؟ تفرقوا، بمعنى لا تبقون في مكان واحد جالسين مجتمعين، وإنما اذهبوا في مصالح الدين والدنيا، اذهبوا في مصالح الدين والدنيا. وعلل ذلك رحمه الله تعالى ورضي عنه بقوله فتبددوا ولا تجتمعوا في دار واحدة، علل ذلك بقول فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا، والمعنى أن تعملوا أعمالا تكون سببا في القطيعة، أن تعملوا أعمالا تكون سببا في القطيعة، أو يكون بينكم شر، أو يكون بينكم شر. والشر إما أن يكون حسد، وإما أن يكون مثلا غيرة غير منضبطة، وإما أن يكون ألقاب يلقيها بعضكم على بعض، وإما أن يكون اشتباك بالأيدي لأجل أشياء قد تكون في البيت كل يدعيها، كما هي حال أكثر الأولاد في البيت. وهذا الحديث، هذا الأثر أثر ضعيف من جهة الإسناد، وذلك لأن فيه الفضل ابن مبشر وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وهذا أسلوب من أساليب التربية الصحيحة. والمعنى أن الرجل ينبغي له أن يأمر أولاده إذا هم أصبحوا أن يتفرقوا في طلب مصالح الدين والدنيا. أما مصالح الدنيا فمعلومة وهي طلب العلم، والآن ولله الحمد والمنة من الله عز وجل على الناس بهذه المدارس النظامية، فالأولاد إذا أصبحوا كل ذهب إلى مدرسته ومعهده وجامعته وكليته ويتفرقون ويذهبون في مصالحهم الدينية هذه وهي طلب العلم، والدنيوية يتفرقون أيضا بطلب الرزق مثلا، السعي لطلب الرزق مثلا في الأسواق مثلا أو العمل الوظيفي، أو مثلا يسعون. قد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه كما ذكر الخلال عنه بأنه كان يقول لأحد أصحابه ويشير إلى أولاده يقول أقول لهم اذهبوا إلى السوق اكتسبوا، كان يأمرهم أن يذهبوا إلى السوق ليعتملوا وليكتسبوا وليحترفوا، وهذا كان شأن العلماء مع أولادهم. والمقصود بأن بقاء الأولاد في دار واحدة من دون عمل فإن هذا مدعاة إلى أن يحصل بينهم شر، وهذا سبحان الله العظيم بالتجربة ظاهر، خاصة إذا وصل الولد سن ما يسمى بالمراهقة يحصل كثير من النزاع بين الأولاد والاشتجار يعني الكلام الذي قد يغضب بعضهم بعضا ويتنافسون في مثل هذه الأشياء. ولذلك الواجب على الأب أن يعتني بهذا الجانب التربوي، وهي أن لا يترك أولاده في مكان واحد من دون عمل، والواجب عليه أن يشغلهم. ونحن في وقت ولله الحمد مثل ما ذكرت قبل قليل، يعني أغلب الناس الآن أولادهم يذهبون إلى المؤسسات التعليمية، وفي الغالب أنهم لا يعودون إلا مساء، ولكن أحيانا في العطل تكثر المشاكل، والأمهات أدرى بمشاكل الأولاد من الآباء، وتعاني الأمهات معاناة شديدة جدا أكثر مما يعانيه الأب، لأن الأب له سلطة والأولاد يخافونه ويهابونه. لكن في العطل حينما يذهب الأب في طريق العمل في وظيفته في تجارته في سفره، تتحمل الأم مسؤولية كبيرة وعظيمة من الأولاد بسبب اجتماعهم، وأيضا قد يكون لديهم من الجرأة على أمهم ما ليس لأبيهم من هذه الجرأة ولذلك ينبغي للأب أن يعتني بهذا، لأن هذا يقود إلى التشاحن والبغضاء وإلى التهاجر. ويوجد الآن من الأولاد نسأل الله العافية والسلام بينهم من القطيعة وبينهم من التدابر والتشاحن الشيء الكبير، وإذا تأملت ذلك وجدت سببه البطالة، وجدت سببه المكث في البيت مع بعض، يتقابلون في البيت وربما يعني سطى أحدهم على لعبة أخيه أو على اختصاصات أخيه مثلا، ثم بعد ذلك ينشب بينهم خلاف، وهذا الخلاف ربما يبقى والعياذ بالله، يوجد من الأولاد من بقي بينه وبين أخيه خلاف منذ الصغر نعوذ بالله، حضر الشيطان ونفخ في هذه المشكلة وأججها حتى أصبحت ورما يحمله في قلبه وصدره تجاه أخيه. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، والمعنى أشغلوهم بمثل هذه الأمور النافعة، بمثل هذه الأمور النافعة. والوالد مسؤولية عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. فيجب على الأب أن ينتبه إلى هذا الأمر، لأن هذا في حسم لمادة الشر والتباغض والتشاحن والتدابر الذي قد يكون سببه مثل هذا الاجتماع ومثل هذا الجلوس، يشغل أولاده. وخاصة كما ذكرت، يمكن الزمان السابق كان الأمر صعبا، الآن تقوم المؤسسات التعليمية بجهد كبير جدا في أن يحملوا عنك هم الفترة الصباحية تقريبا إلى فترة الظهر أو العصر، لكن في الإجازات تكثر المشاكل. فلذلك الأب ينبغي له أن يهتم وأن يصرف وقتا لأولاده، وأن يشغلهم فيما هو نافع في أمور الدين والدنيا، حلقات العلم، حلقات القرآن ولله الحمد، الدورات أيضا في حفظ المتون وفي بعض الأمور الشرعية كثيرة. أيضا ممكن أن يذهب بهم إلى المجالات التي فيها البناء الجسمي، بناء الجسم، يعني الرياض مثل الأشياء الرياضية كالسباحة، ركوب الخيل، الرماية، شيء من هذا القبيل. هذا كله مما دعت إليه الشريعة. ولذلك قال: باب التفرقة بين الأحداث. المقصود بالتفرقة أن ينتبه المربي إلى حال أولاده. وللأسف الشديد يوجد من الناس من يريد التخلص من مشاكل الأولاد، وذلك بفتح الباب لهم على مصراعيه، يفتح لهم الباب على مصراعيه، يقول: اخرجوا، اذهبوا، وهكذا يطلق لهم العنان ويفتح الباب على مصراعيه، وربما وقعوا في المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة، كأن يكونوا ضحايا لشبكات الإجرام أو المخدرات أو العصابات أو أصدقاء السوء والعياذ بالله، أصدقاء السوء الذين يأخذونهم إلى طريق الشيطان. فلذلك ليس المقصود أنك تريد التخلص من مشاكل الأولاد بأن تقول لهم: اخرجوا واذهبوا وافعلوا ما شئتم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا ضرر على دينهم وعلى دنياهم. وإنما المقصود بالتفرقة هنا على المعنى الذي ذكرناه، المعنى الصحيح، وإن كان الأثر ضعيفا، على المعنى الصحيح أنك تفرقهم فيما فيه مصلحة، مصلحة لدينهم ولدنياهم، لدينهم ولدنياهم. وهذه قاعدة مضطردة في مسألة أن الإنسان يحذر من كل ما يسبب الشحناء والبغضاء والعداوة، سواء بين الأولاد أو بين غيره. نعم.
قال: باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا بكر عن ابن عجلان أن وهب بن كيسان أخبره، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنه رأى راعيا وغنما في مكان قشح، ورأى مكانا أمثل منه، فقال له: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. وإن لم يستشره، تعلمون بأن من حق المسلم على أخيه المسلم إذا استنصحه أن ينصح له، كما جاء في الصحيح: وجاء حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست: حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصح له، والمعنى أن يطلب النصيحة منه. استنصحه، السين والتاء هنا طلبيتان، بمعنى أن يطلب منه النصيحة. إذا من حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصح له، أن يخلص له في النصيحة، وأن لا يغش، أن لا يغش أخاه في النصيحة، أن لا يغش أخاه في النصيحة. لماذا؟ لأن أهل الإسلام بعضهم أولياء بعض، فالله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. نبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك من حق المسلم على أخيه إذا استنصحه أن ينصح له، وإذا استشاره أن يشير عليه بالأصلح والأمثل والأحسن. ولذلك قال جل وعلا وأمرهم شورى بينه، قال جل وعلا وشاورهم في الأمر. وهنا مسألة، وهي هل للمسلم أن يشير على أخيه المسلم بأمر لم يستشره فيه ويرى فيه مصلحة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فلا تتوقف مسألة النصيحة وإيصال النفع على الطلب، وإنما للمسلم أن يبتدئ النصيحة لأخيه ولو لم يطلبها، ولو لم يطلبها. وهذا يدل على ما في قلب المسلم تجاه أخيه من المحبة ومن النصيحة، لأنه جرت العادة أن من طلب منه بادر، وهذا هو الحق، لكن أن يبادر من دون طلب لا شك بأن هذا يدل على صدق الأخوة، على صدقها، وعلى أنه ناصح لأخيه محقق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامته. ولذلك من رأى مصلحة أشار على أخيه بهذه المصلحة، من رأى بأن أخا، من رأى بأن مسلما في مكان لا يليق أو في مكان ليس فيه النفع الذي في المكان الآخر ينصح له. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أدرك، يقول كان، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قشح، في مكان قشح، رأى وهو في الطريق راعي معه غنمه في مكان غير جيد، غير جيد، يعني ليس فيه ما يشبع الغنم وتنتفع به الأغنام، ورأى مكانا أمثل منه. قد يكون عبد الله بن عمر رأى المكان في طريقه، أو علم بمكان آخر، مكان جيد غير هذا المكان الذي فيه راعي، فماذا قال له؟ قال له ويحك، يقول ابن عمر لهذا الراعي ويحك يا راعي حولها، يعني انتقل بهذه الغنم إلى المكان الآخر الجيد الذي تستفيد منه الأغنام وتشبع، أو يكون النبات أحسن من هذا النبات الذي أنت فيه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته، كل راع مسؤول عن رعيته. وهذا الأثر يشير إلى مسألة غاية في الأهمية، وهي أن المسلم ينبغي له أن يقدم النصيحة لأخيه إذا رآه قد قصر في قول أو فعل أو عمل مثلا، حتى ولو لم يسأله، حتى ولو لم يسأله، يقول له هذا عمل جيد، هذا فعل جيد، هذا كذا، يحرص على ذلك، لأن هذا من حقوق الأخوة الإسلامية التي بين المؤمنين. حقه عليك أن تنصح له ولو لم يستنصحك، وأن تشير عليه ولو لم يستشرك، ما دمت أنك تعلم بأن هذا جيد. فمن الناس من قد لا يكون لديه تلك الخبرة مثلا في التجارة مثلا، وسمعت بأنه أقدم على عمل معين، وأنت خبير في التجارة، لك يعني خبرة ولديك تجربة سابقة مثلا، تنصحه، تقول يا فلان سمعت بأنك تريد أن تدخل في هذا النوع من التجارة، أنصحك لا تدخل في هذا النوع، أنا جربت هذا النوع، ما يصلح، لا يصلح لك. طيب، هذا من النصيحة. ابن عمر رأى راعي غنم في مكان غير جيد، ورأى مكانا جيدا فيه يعني نفع لهذه الأغنام، فقال ويحك يا راعي الغنم، حتى نسب الغنم إليه، قال يا راعي، ويحك يا راعي، راعي هو مسؤول عن هذه الأغنام، سيسأله الله عز وجل عنها. ويحك يا راعي حولها، يعني انتقل إلى المكان الآخر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته، كل راع مسؤول عن رعيته. وهذا طبعا الحديث أصله في الصحيحين، كل راع مسؤول عن رعيته، جاء من أوجه متعددة وطرق متنوعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل راع مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، حتى ذكر الخادم صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر الخادم، والخادم مسؤول، مسؤول الخادم سيسأله الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن مثل هذا الأمر يشيع المحبة ويشيع الألفة بين المؤمنين. فلك أن تتخيل الراعي وصاحب الغنم إذا بلغه مثل هذا الأمر، فإن هذا يجسر ما بينهما من التواصل والمحبة والمودة. ولو أنه تركه على ما هو عليه ثم اكتشف صاحب الغنم ما عمله راعي الغنم، فإن هذا يقود إلى الشحناء والبغضاء والقطيعة، وربما يعني حمل في صدره تجاه هذا الراعي شيء، لأنه يعتقد بأنه قد غشه وقصر في العمل، قصر في العمل. والمقصود بأن المسلم ينبغي دائما أن يحمل هذه الصفة وهذا الخلق العظيم، إذا رأى مصلحة مثلا أشار على أخيه بها، مثلا يشير افعل كذا، حتى في قضايا الدراسة وفي قضايا التعليم. يعني مثلا إذا رأيت طالب علم مبتدئ مثلا يقرأ في كتاب، هذا الكتاب للمنتهين وليس للمبتدئين، أشر عليه، لا تتركه، لا تتركه، لأن مثل ما قال بعض السلف: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. ولذلك نجد بعض طلبة العلم ينقطع، لماذا؟ لأنه يهجم على المطولات ويهجم على كتب الخلاف مثلا ويثقل عليه العلم، طبيعي جدا. فأنت إذا رأيت طالب علم حتى في معرض الكتاب، نحن الأيام هذه معرض الكتاب في الشارقة، ترى بعض طلاب العلم يقول لك: أنا مبتدئ، فيذهب يشتري المغني مثلا أو المجموع. ماذا تفعل بالمغني وماذا تفعل بالمجموع وأنت إلى الآن ما قرأت في المتون الفقهية مثلا؟ يشتري فتح الباري ويشتري مثلا شروحات البخاري وهو ما زال في بداية الطلب. فأنت لا تغش أخاك، انصحه، قل له ما يصلح لك هذا الشيء، هذه من النصيحة، لأنك أنت بهذا جعلته يمشي في الطريق الصحيح. إذا قلت له اشتري هذا وهذا وهذا، أنت الآن رسمت له طريقا صحيحا في طلب العلم. لكن هو إن ترك مثلا وهجم على هذه الكتب، تثقل عليه، تثقل عليه، ويرى العلم ثقيل، العلم ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن إذا جاء الإنسان العلم من أبوابه سهل عليه: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هكذا الرباني يكون. فهذا في باب العلم، كذلك في الوظائف مثلا، في التجارات، في الأماكن أيضا تشير على أخيك، وهذا لا شك بأنه كما ذكرت سبب من أسباب الألفة والمحبة والمودة. وأما إذا ترك الناس هكذا، فإن ربما قال إنسان: رآني فلان ولم ينصحني، وحضر الشيطان ثم صور له بأنه تعمد ذلك وقصد ذلك، ربما حمل في نفسه عليك شيء. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون مشعل هداية دائما، يكون مشعل هداية، إنسان يضيء للآخرين دروب الظلام، يفتح لهم ما هو يعتقد بأنه قد أغلقت أمامهم الأبواب. للأسف الشديد عبارات الآن موجودة بين الناس، يعني كل شاة معلقة بكراعها: مالي ومال الناس، أنا لست مسؤول عن الناس، عبارات موجودة للأسف بين الناس، وهذا غلط، هذا ليست عبارات شرعية، بل تتصادم مع النصوص الشرعية. بعض الناس يقول: يا أخي أنا مالي ومال الناس. قد يرى إنسان في هلكة يقول: كيفه، وهذا غلط. أهل الإسلام مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
قال: باب من كره أمثال السوء. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من كره أمثال السوء. باب من كره أمثال السوء. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ليس لنا يعني لأهل الإسلام، ليس لنا يعني لأهل الإسلام والإيمان مثل السوء. مثل السوء الذي يضرب المثل يعني ما يسوء وما يقبح، ومن ذلك ما ضربه الله عز وجل مثلا بالكلب، وكذلك مثلا بالحمار، وكذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثال السوء في بعض الأعمال أو الأفعال خاصة في الصلاة. فالله جل وعلا ذكر عن الذي آتاه آياته سبحانه وتعالى فانسلخ منها، ماذا قال جل وعلا؟ قال: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا قيل بأنه بالعام بن باعورة أوتي الكتاب، ولكنه انسلخ عن الكتاب وعن هذه التعاليم، ولذلك الله عز وجل ضرب به مثل السوء مثل الكلب. الكلب الآن إن تحمل عليه يعني تطرده وتركض وراءه يلهث، وإن تركته يلهث، ها؟ فهذا مثل السوء، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كذلك الله عز وجل قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم، بئس مثل القوم. ضرب الله تعالى بهم مثلا بهذا الحمار الذي يحمل الكتب والأسفار ولا ينتفع بها. كذلك من أعطاهم الله عز وجل هذه النعمة، بعث إليهم نبيا وأنزل عليهم كتابا، أنزل عليه كتابا، ومع ذلك يحملون هذا الكتاب ولا يعملون به، مثلهم مثل هذا الحمار الذي يحمل أسفاره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض المخالفات في كيفية الصلاة نهى عن ذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ضرب لبعض الأعمال مثلا سيئا، وذلك من باب تقبيح الفعل حتى يتجنبه المصلي. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبسط المصلي ذراعيه انبساط الكلب، نهى أن يبسط المصلي ذراعيه انبساط الكلب، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، كما أنه نهى عن نقر الغراب، نقرة الغراب أو الديك، وعن التفات كالتفات الثعلب، وأيضا قال: ما لي أراكم كأذناب خيل شمس، عندما يسلمون يفتحون أيديهم. هذا كله من باب تقبيح صورة الفعل، تقبيح صورة الفعل حتى ينفر منه الإنسان، حتى ينفر منه الإنسان. والله عز وجل له المثل الأعلى في السماوات والأرض، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لنا مثل السوء، يعني ليس لأهل الإسلام ولأهل الإيمان مثل السوء. ثم ذكر حديث ابن عباس، ذكر البخاري حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لنا مثل السوء. ثم ذكر مسألة، قال: العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. العائد في الهبة، الهبة هي الهدية أو العطية أو المال الذي يعطيه الإنسان غيره في حالة الصحة، في حال الصحة، وتلزم الهبة كما ينص الفقهاء بالقبض، الهبة تلزم بالقبض، وأما إذا لم يقبض الموهوب له فلا تلزم، فلا تلزم، وإلا هي من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، تلزم بالقبض. فإذا قبض الموهوب له حرم الرجوع في الهبة إلا هبة الوالد لولده. فإن العلماء نصوا على جواز أن يرجع الوالد في هبته لولده. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه من يرجع في هبته كالكلب أكرمكم الله وأكرم الله المجلس والمسجد الذي يقيء ويعود في قيئه. فالكلب معلوم بأنه إذا قاء ربما عاد وأكل قيئه، يعني ما استفرغه يعود فيأكله. كذلك الذي تخرج الهبة من يده ويقبضها الموهوب له، فإذا عاد فيها فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبح فعله وشنع عليه وشبهه بمثل الكلب الذي يقيء ثم يأكل قيئه أو يرجع في قيئه. ولذلك نص أهل العلم على حرمة الرجوع في الهبة بعد القبض، فإذا قبضها الموهوب له حرم الرجوع فيها، حرم الرجوع فيها. وذكر البخاري رحمة الله عليه لهذا الباب في ثنايا مسائل الهجر، وأيضا عفوا في أواخر مسائل الهجر، وأيضا تحريم الشحناء والبغضاء، لأن هذا يقود إلى العداوة ويقود إلى البغضاء والشحناء. فلك أن تتخيل رجلا وهب آخر شيئا ففرح به، قبضه وفرح به ثم عاد به، قال أرجع لي هديتي أو هبتي، فماذا يعني تتوقعون من الموهوب له؟ ها؟ سيحقد عليه ويغضب عليه، وربما حضر الشيطان فحصل في نفسه الشيء العظيم. وهذا أمر طبيعي، لأن النفوس مجبولة على مثل هذا الأمر، على مثل هذا الأمر. وإنما شرعت الهبة لأجل تحقيق مقصد الشريعة من التحابب والتآلف والتوادد بين المؤمنين، تهادوا تحابوا. إذا أهدى أو وهب ثم عاد فإن هذا سبيل إلى البغضاء والشحناء وإلى الحقد وإلى الكراهية. ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وبالنسبة لمسائل الهبة من حيث الأحكام الشرعية يرجع إليها في كتب الفروع، فما من مذهب من المذاهب الفقهية إلا وفيه باب اسمه باب الهبة أو كتاب الهبة، ومسائله كثيرة جدا. لذلك الشاهد من هذا أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، لأنه يقضي على مقصود الشرع من المحبة والمودة، ويتنافى مع ما أرادت الشريعة أن يكون بين المؤمنين. نعم.
قال باب ما ذكر في المكر والخديعة. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي واسمه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم.
نعم. قال باب ما ذكر في المكر والخديعة. ما ذكر في المكر والخديعة. وبالنسبة لتفاصيل مسائل المكر كثيرة جدا، لكن نتكلم الآن فيما يتعلق بالآداب الشرعية والأخلاق المرعية بالنسبة لأهل الإسلام، والتي يجب عليهم أن يجانبوا فيها أهل النفاق وأهل الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة يقول المؤمن غر كريم، المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. الفاجر خب لئيم بفتح الخاء، وتكسر أيضا لكن الفتح أشهر، الفتح أشهر. والمعنى بأن المؤمن غر كريم، المؤمن غر كريم بمعنى أنه المؤمن أليف ويؤلف، ولذلك متى ما انقيد انقاد في طرق الخير. ولا يفهم من هذا الغفلة، لا، فإن الغفلة مذمومة، الغفلة مذمومة، ولكن المؤمن دائما يحسن الظن وأيضا يعيش للآخرين، وفيه من اللين والرفق، وفيه من اللين والرفق ما يحبب الناس فيه. كذلك كريم، والكريم هنا قد يكون معناها السخاء الذي سبق ذكره في مجال السابق، بمعنى أنه كريم في ماله، كريم في جاهه إن كان ذا جاه يزكي جاهه بالشفاعة وغيرها، كريم في بدنه يزكي بدنه في من خلال يعني المساعدة والمعاونة والوقوف في أبواب الخير، مثلا الوقوف في طريق الخير، كريم بأخلاقه مثلا من حيث الصفح والعفو والتجاوز. هكذا هو المؤمن، المؤمن غر كريم، المؤمن غر كريم، ولذلك هذه هي صفة المؤمن في مقابل صفة الفاجر، الفاجر الذي هو المنافق. المنافق أو الفاجر خب لئيم، خب يسعى في الناس، يسعى في التفريق بين الناس، فحرفته النميمة، حرفته النميمة، وفيه من المكر والكيد ما يقوم من خلاله بالإفساد بين الناس وإشعال الفتن بين الناس. وكذلك فيه لؤم، واللؤم طبعا إذا ذكر فهو على في مقابل الكرم، في مقابل الكرم، والعرب تضرب بالكلب مثلا على اللؤم، يقولون ألأم من كلب، ألأم من كلب، والمعنى بأن المؤمن غر كريم بخلاف الفاجر فإنه خب لئيم، خب لئيم. ولا شك بأن المؤمن المتخلق بأخلاق القرآن وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل هذه الصفات، لكن أرجع وأؤكد على أن ليس المقصود الغفلة، أن يكون درويشا مغفلا ساذجا ممكن أن يمرر عليه كل شيء، لا، وإنما المقصود فيه اللين والرفق. يعني مثلا يدعونه لحفلة زواج ذهب من باب المشاركة في الأفراح، يدعونه في مثلا عزاء يشارك أيضا في الأتراح، يدعونه للمساعدة إذا وجد شيئا ساعد، يدعونه لمناسبة يذهب، لين، فيه لين ورفق ورقة، ويعني لا يقدم إساءة الظن كما هو حال الفجرة أو حال المنافقين. وهو كريم أيضا، كريم بماله، كريم بجاهه، كريم ببدنه، كريم بأخلاقه، كريم في جميع أحواله، كريم في جميع أحواله، مبارك، مبارك أينما كان، مبارك في جميع أحواله. هذا هو، هذه صفة المؤمن بخلاف الفاجر فإنه خب لئيم. ولذلك قد يوجد من الناس من هو ذكي لكنه غير زكي، عنده من الذكاء الشيء الذي جعله يستعمل هذه النعمة في معصية الله عز وجل، وذلك بالكيد والمكر والنميمة، ويكون له وجه هنا وجه هناك، وأيضا فيه من اللؤم بحيث أنه يستطيع حتى أن يتخلص من بعض المواقف التي يدعى إليها، يدعى إليه. ولذلك في قصة الثلاثة الذين خلفوا كانوا صادقين مع الله ومع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت التوبة من الله وجاء القرآن بتخليدها وذكرها، لكن شوف الذين تخلفوا من أهل النفاق، جاء المعذرون من الأعراب وجاء المنافقون يعتذرون، تركهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم تنزل عقوبة الهجر فيهم، وحاولوا أن يظهروا بمظهر الصادق الناصح الذي كذا، فاعتقد بأنه بمثل هذا الكلام أنه يستطيع أن يمرر هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى فضحهم، فضحهم وكشف عن مخبآت ضمائرهم ونفوسهم، وجاء ذكر هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى.
قال: باب السباب. قال: حدثنا محمد بن أمية قال حدثني عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهما والآخر ساكت، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم رد الآخر فنهض النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: نهض؟ فقال: قال: نهضت الملائكة فنهضت معهم، إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه، فلما رد نهضت الملائكة. قال حدثنا هشام بن حماد قال حدثنا رديح ابن عطية قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك، فقالت أن نؤبن بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب السباب. باب السباب، السباب هي أن يقع الرجل في أخيه، وذلك بالطعن فيه يعني شيء مما يؤذي الآخر، مما يؤذي الآخر، إما باللعن أو الشب، إما باللعن أو السب أو الشتم أو الاحتقار مثلا أو الغمز بما يعني يؤذيه ويجرح مشاعره. ولذلك ذكر هنا باب السباب، وذكر أحاديث عامة، ثم بعد ذلك سيفصل رحمة الله عليه في أبواب أخرى فيما يتعلق بأحكام السباب. ولا شك بأن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي ولا بالسباب، فالمسلم بعيد عن السباب وبعيد عن التجريح، ولذلك المؤمن دائما لا يقول إلا الخير. يقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. حتى في حالة الغضب يجب على المسلم أن يتملك تصرفاته سواء القولية أو الفعلية. قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. هنا جاء يقول ابن عباس استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في مجلسه أو في المكان الذي هو جالس فيه صلى الله عليه وآله وسلم. استب رجلان، والمعنى أن رجلا سب آخر، هذا المعنى. وذكرهما في هذه الصفة لكون الحالة حالة سباب من أحدهما، لكون الحالة حالة سباب من أحدهما. يعني مثلا لو أنك رأيت اثنان يشتجران، واحد يسب والآخر ساكت، تقول يتعاركان، أو واحد يستعمل يديه والآخر لا يستعمل، تقول يتعاركان. فهنا ذكر الحالة والوصف. قال استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون المعنى بما آل إليه الحال من رد أحدهما على الآخر، فيكون قد استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الساكت هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. صح هذا جمع من أهل العلم بمجموع طرق الحديث، قالوا بأن الساكت كان هو أبو بكر الصديق. استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسب أحدهما والآخر ساكت. فأحدهما يسب، يعني يقع في عرض الآخر، والآخر ساكت، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، يعني ويستمع إلى هذا وينظر إلى حال الرجلين. ثم رد الآخر، قام فانتصر لنفسه، رد عليه، فنهض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قام. فقيل نهضت يا رسول الله؟ قال نهضت الملائكة فنهضت معهم. إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه، فلما رد نهضت الملائكة. الله أكبر. وهذا يدلنا على أن الحلم والتؤدة لا يعني أن الإنسان يضيع في هذا الحال، بل يكون معه من الله عز وجل ظهير، ومن هؤلاء الملائكة عليهم السلام يناصرونك ويؤازرونك ويدافعون عنك ويردون عن عرضك. وقد صح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، لي أقارب أو أرحام أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال، قال عليه الصلاة والسلام: كأنما تسفهم المل إن كنت على ذلك، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، ما دمت على ذلك. خلاص، ها دقيقتين، ها طيب خلاص. الباب هذا إن شاء الله يعني نبدأ من في المجلس القادم بحول الله، نبدأ بهذا الباب لكون فيه مسائل كثيرة، ومنها ترتيب مسألة كيفية الرد على من يعني سب الآخر، ما هي المراتب في مثل هذه الحال. نلتقيكم بعد الأذان في الإجابة على الأسئلة، وبعد صلاة العشاء في درس قصص القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد الإخوة يقول: حصل لي ظرف في الدرس الأسبوع الماضي، واضطريت أني أخرج قبل العشاء، وكان هناك سيارة واقفة خلفي، ولا أبالغ، أخذت ما يقارب 10 دقائق لأخرج سيارتي، ممكن التنبيه على هذا الأمر؟ نعم ممكن، وأنا أنبه حقيقة جميع الإخوة والأخوات الذين يأتون بالسيارات أن يقفوا في المواقف الصحيحة، وأن يحذروا من أذية الآخرين. ومواقف المسجد ولله الحمد يعني كثيرة و متسعة ولله الحمد، ولا يجوز للإنسان أن يوقف سيارته خلف سيارة شخص آخر، قد لا يكون من طلبة العلم الذين جاءوا إلى المسجد، أو قد يكون عابر سبيل، كيف الآن أقف، كيف أوقف سيارتي خلفه وأغلق عليه؟ وهذا الأمر يعني ينتبه له الإنسان، ينتبه الإنسان له. إذا اضطر الإنسان إذا الدخول لأجل إدراك الصلاة وأوقف سيارته خطأ، يخرج لا يصلي السنة، يذهب يرفع الأذية عن الناس والضرر عن الناس. وهذا يكثر حقيقة في صلاة الجمعة، وتشتكي كثير من يشتكي كثير من البيوت، خاصة الذين بجوار الجوامع، إغلاق. يعني مرة حصل حالة إسعافية وأغلق باب المنزل بهذه السيارات، والإسعاف واقفة وما استطاعوا يخرجون المريض. فلذلك الإنسان يتنبه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. حرصك على الدرس، حرصك على المجلس العلمي، هذا لا يسوغ لك أنك ما تنتبه للأحوال الأخرى. قف في موقف يعني نظامي موجود، أو إذا ما وجدت تبعد سيارتك في مكان آخر، ولا تضعها خلف السيارات الواقفة. سؤال طويل، تقول: جدتي وعماتي تصرفنا بورث أبي المريض نفسيا، وأولاده كانوا صغار، فأحبت جدتي أن تتبرأ من ذلك، وكتبت قطعة أرض من ملكها لأخوتي الثلاثة الكبار دون البنات، لأنه لا وصية لوارث. فتعالج أبي وشفي والحمد لله، وأمر إخوتي بأن يضموا البنات وأخ الصغير معهم في ملكية الأرض، لكنهم رفضوا. فوصى أبي قبل موتي بأن الأرض للبنات والعيال، وأن أصلا ملكه، إلى آخر ما الرسالة طويلة. أخي السائل، أختي السائلة، هذه المسائل تراجعون فيها المحكمة، لا بد من مراجعة المحكمة. هناك ولله الحمد أقسام في المحكمة: التوثيقات والأوقاف، ويعني قاضي للأوقاف والتوثيقات والعقود، هذه هناك توثقون، بارك الله فيكم. إذا تعطلت السماعات الخارجية للمسجد أثناء صلاة الجمعة، فهل ينفرد المصلون؟ وإذا انفردوا هل يصلون ظهرا 4 ركعات أم جمعة؟ بالنسبة لمن يصلي خارج المسجد ثم انقطع الاتصال بينه وبين الإمام بسبب انقطاع السماعات ولا يدري، فإن كان قد أدرك مع الإمام، إن كان قد يعني أدرك ركعة مع الإمام، فإنه يصلي جمعة، يصلي جمعة. فأما
إذا كان ما أدرك ركعة مع الإمام فإنه يصليها ظهرا. ما حكم إخراج زكاة المال للتبرع لأهالي غزة، وهل يجوز إخراجها قبل موعدها، وما نصيحتكم لمن يتبرع بالجهات غير الرسمي؟ بالنسبة لإخراج الزكاة لأهل غزة، نعم جائزة، ويجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله، لأن الراجح من أقوال أهل العلم جواز تقديم الزكاة ولو لسنتين، والتبرعات أيضا الصدقات والزكوات كلها تخرج لأهل غزة، خاصة وأن يعني ولاة الأمر بارك الله فيهم دعوا الناس إلى التبرع، ولا يجوز لأحد أن يتبرع لغير الجهات الرسمية، وهي الجمعيات الخيرية التي أنيط بها جمع التبرعات، ما يصلح، وإنما تلتزم بما جاء من توجيهات، ويعني تذهب بزكاتك أو بتبرعاتك إلى الجهات الرسمية، الجمعيات الخيرية، الهلال، جمعية الشارقة مثلا، هيئة الأعمال الخيرية وغير ذلك مما هو موجود، ويلتزم الإنسان بهذا تحقيقا للمصلحة. والدتي تشتكي من كثرة السهو في الصلاة، تسهو في عدد الركعات والسجود، ما نصيحتك لها؟ إن كان سهوها نادرا فتسجد للسهو إن كان شكا، وتأتي بالزائد إن كان نقصا وتسجد للسهو أيضا. أما إذا كان غلبها النسيان والسهو فأنا أنصحها بأن لا تصلي لوحدها، وإنما يصلي بها ولدها وابنتها مثلا، أو تنتظر مثلا أحد أولادها ليصلوا بها، يصلوا بها كابنها أو ابنتها مثلا ما دام أنها في الوقت، لأن من كبار السن من يغلب عليه السهو والنسيان ولا يفرق في كل صلاة، يعني يحصل عنده تعب في كل صلاة، لذلك أنصحهم بأن لا يصلوا لوحدهم وإنما جماعة. يقول: هل الخوارج الذين يقولون لا إله إلا الله مخلدون في النار أبد الآبدين؟ بالنسبة للخوارج والحكم عليهم مسألة خلافية بين العلماء، والإمام أحمد له روايتان أو ثلاثة في الخوارج، ومنهم من قال بأنهم مخلدون في النار، ومنهم من قال بأنهم من أهل لا إله إلا الله ولذلك لا يخلدون في النار، ومنهم من فرق قال إذا استحلوا دماء المسلمين استحلال قالوا يكونون من المخلدين لأنهم استحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. والراجح من أقوال أهل العلم أنهم لا يكفرون الكفر الناقل إلا إذا استحلوا ما حرم الله وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، ولذلك قال علي رضي الله عنه حينما قاتل الخوارج: هل هم كفار؟ قال: من الكفر فروا، من الكفر فروا. ولذلك الإنسان يحذر من التكفير ويجعل هذا لخواص أهل العلم ولا يخوض في مثل هذه المسائل، لأن خشية أن يقع فيما وقع فيه الخوارج من تكفير المسلمين، فينتبه الإنسان وإنما يجعل هذا إلى القضاة وإلى أهل الفتوى. هل يجوز رسم نصف الوجه؟ إذا كاد محتاج إليه ومطلوب منك لا حرج، لأن هذا لا يمثل يعني الرأس كاملا، أما إذا كنت غير محتاج إلى ذلك ولا مضطر ولا مطلوب منك فتتركه. امرأة شكت في زوجها أنه متزوج عليها فطلبت منه أن يحلف بالله أنه غير متزوج بأخرى، فحلف بالله أنه غير متزوج، هل عليه كفارة؟ وفضح نفسه الآن، ها طلع متزوج، أكيد عليه كفار، أكيد أكيد عليه كفار، الله يعينه، بس لا يخبر زوجته، كفر سرا. طيب، الأخ يقول: الحديث عمر ضعيف، نبهنا عليه أخي الفاضل أثناء الدرس بارك الله فيك. يقول: هل يعني تنصح بأخذ الأبناء إلى النوادي الصحية لرفع الأثقال؟ الجواب نعم، ما دام أن يعني ملتزمة بالضوابط الشرعية والمرعية لا حرج، سباحة ورفع أثقال والحديد مثلا لا حرج في ذلك، ركوب الخيل، هذا إذا فعلا يعني أدوا الأشياء الأخرى التي هي يعني من الأشياء التي تغذي الروح من دروس العلم وحلق الذكر وشيء من هذا القبيل، لا بس لا حرج في ذلك، هذا مما دعت إليه الشريعة. هل الأفضل الجلوس إلى الدرس عند الحضور متأخرا أم صلاة تحية المسجد أولا ثم الجلوس. أخي الفاضل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى ولو كان في يوم الجمعة، كما في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقال له سليك الغطفاني في يوم الجمعة، جلس، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. فكل من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أو في الدرس مثلا العادي، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا القول الراجح الذي تعضده الأدلة، تعضده الأدلة. هناك من يذهب إلى مسألة التعارض بين المصلحتين ويعمل هذه القاعدة، إذا تعارضت مصلحتان فإنه يقدم المصلحة الكبرى، وذهبوا إلى أن المصلحة الكبرى استماع للخطبة، الاستماع إلى الدرس، لكن هذا يظهر لي بأنها لا تدخل ضمن التعارض، لأن التعارض ضابطه أن تفوت إحدى المصلحتين، وهنا لا تفوت وإنما يدرك المصلحة الثانية. اللهم صل على محمد. يقول: كان بيني وصديق قطيعة من أجل دنيا، حاولت أن أسلم عليه بالواتس أب، حضرني، هل أديت الذي علي تجاهه؟ الجواب نعم، إذا سلمت عليه وحاولت أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه وأنت لم تأكل حقه مثلا ورفض ذلك وحضرك، سلمت عليك الملائكة وهو سلمت عليه الشياطين. أما إذا كانت مشكلة ما زالت قائمة وهو يعتقد بأنك ظلمته مثلا أو أخذت حقه، يجب عليك أن تفهمه إذا كنت فعلا تب إلى الله ورد الحق إليه. إذا كان قد فهم خطأ أفهمه أو اجعل غيره يفهمه واقع الأمر حتى يعني تخرج من تبعات هذا الأمر. عموما أديت الذي عليك والباقي عليه هو، وينتبه أن لا يحمل وزرا. بدأت اللحية تنبت عندي وهي شعرات قليلة، هل يجوز تخفيفها لكي تنبت اللحية متناسقة؟ الجواب لا، الأصل أن الرجل يترك لحيته حتى وإن بدأت شعيرات قليلة يتركها، ومع الوقت ستكتمل، ولذلك اترك هذا حتى تكتمل. بارك الله فيك. طيب، يقول: هل يجب أن أعيش مع زوجتي بعد الزواج مباشرة، أو يجوز لي أن أبقى في بيت والدي ولزوجتي أن تبقى في بيت والديها مدة معينة مثلا 6 أشهر؟ غريب هذا السؤال، يعني هل الآن تعتقد بأنه بعد الزواج لابد الزوج يبقى عند أهلها 6 أشهر والزوجة عند أهلها 6 أشهر؟ أنا هكذا فهمت من السؤال، أنا ما أعرف هذا الشيء، لا هو شرع ولا عادة ولا عقل. الأصل أن الإنسان إذا عقد على المرأة واقترن بها أفرد لها بيتا خاصا وسكن هو وإياه، وإذا كان غير قادر ورضيت بأن تسكن مع أهله سكن أسكنها مع أهله ودخل عليها مع أهله. فأنا ما أعرف هذا الشيء، إن والله لابد من 6 أشهر، ما يعني ما الحكمة في ذلك؟ هذا يعني سؤال غريب. نصيحتك للذي يريد التوفيق في الدراسة: إخلاص النية لله عز وجل وإصلاح الطوية والاجتهاد والحرص على الدراسة والعمل والمثابرة وعدم التأخر عن الحصص أو المحاضرات على يعني على المستوى الدراسي الذي أنت فيه، وأيضا إرضاء الوالدين، فإنها سبب من أسباب التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف أبدأ في طلب العلم، وفي ماذا أبدأ، في القرآن أم في طلب العلم، إلى آخر ما ذكر. طلب العلم تبدأ باستشارة طالب علم أو عالم يسألك بعض الأسئلة ويستفصل عن حالتك وعن مستواك مثلا وعن قدراتك، وبهذا بإذن الله تكون قد يعني سرت على الطريق الصحيح. فليس كل أحد الآن يقال والله اذهب إلى كذا، لكن أهم شيء القرآن، أنك تبدأ بكتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك هناك متون مختصرة ذكرها يعني وضعها العلماء لبداية الطلاب، لكن في من الطلاب المبتدئين من ما شاء الله عنده قدرة على الحفظ، في منهم من يصعب عليه لكن عنده جانب الفهم، منهم من يجمع بين الحفظ والفهم، فتستشير طالب علم. بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. ما هو الأفضل لطالبات العلم، حضور مجالس العلم أم الاكتفاء بسماعها؟ لا، الأفضل الحضور. النساء شقائق الرجال، وأهم شيء لا تفوت واجبا ولا حقا لغيرها، وأن يكون بإذن وليها سواء كان أبا أو زوجا أو ولي آخر تستأذنه في الخروج إلى المسجد إلى طلب العلم، إلى طلب العلم، ولا ينبغي له أن يمنعها ما دام أنها لا تفوت حقا من الحقوق. كيف أنصح شخصا إذا عنده علامات الحسد والكبر؟ تنصحه بالمواعظ، تعظه وترقق قلبه بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية، وتبين له خطورة الحسد وخطورة الكبر، خاصة إذا قرأت في صحيح الترغيب والترهيب، حيث إن المنذري رحمة الله عليه جمع عددا كبيرا من الأحاديث المرهبة من الحسد ومن الكبر، وتقرأها عليه مثلا وتختار الوقت المناسب، وأيضا تستعمل المفردات اللينة الرقيقة التي تؤثر فيه ولا تأتيه بأسلوب فوقي أو بألفاظ خشنة مثلا، لا، تأتي بأسلوب رقيق ولطيف، وتبين له خوفك عليه، أنك تخاف عليه، تخشى عليه إن بقي في هذا الطريق، وأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والمتكبر هذا يبعث يوم القيامة صغيرا حقيرا تطأه الأقدام يوم القيامة جزاء وفاق. ما رأيكم في البداية بكتاب أخصر المختصرات؟ جيد جيد، لكن يحتاج أيضا إلى فك العبارات، لأن بعض العبارات صعبة على المبتدئ، فيحتاج أن يقرأ هذا على أحد طلبة العلم أو أحد المشايخ. نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.